الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله، لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: إن عليك نهارا. قال انزل فاجدح لنا. قال: فنزل فجدح لهم، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذا رأيتم قد الليل أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم، وأشار بيده قبل المشرق. متفق عليه. قوله اجدح بجيم ثم دال ثم حاء مهملتين، أي اخلط السويق بالماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في باب فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه وما يقوله بعد إفطاره، وهي ثلاث مسائل جمعها رحمه الله تعالى في هذه الترجمة. الأولى منها تعجيل الفطر، وهذا آخر حديث ساقه فيما يتعلق بهذا الأمر الأول من الترجمة، حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان انزل فاجدح لنا. قال المصنف: أي اخلط السويق بالماء. مقصود باجدح لنا أي هيئ لنا طعام الإفطار، هيئ لنا طعام الإفطار، اخلط السويق بالماء. فقال ذلك الرجل ولم يسمه عبد الله، قال: لو أمسيت، قصده رضي الله عنه لو انتظرت قليلا حتى يتحقق دخول المساء لو أمسيت. فقال عليه الصلاة والسلام: انزل فاجدح لنا. قال: إن عليك نهارا. عاد ذاك الرجل، وهذا من حرص هذا الصحابي رضي الله عنه على التحقق من انتهاء النهار ودخول الليل. فقال عليه الصلاة والسلام: انزل فاجدح لنا. قال: فنزل فجدح لهم. هذا الصحابي نزل وجدح، وكان كما سبق من إعادته مرتين يرى الانتظار قليلا، لكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد الأمر بذلك بادر لفعل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يستفيد منها المسلم فائدة أن يطرح دائما ما في نفسه إذا جاءت السنة واستبانت وجاء الأمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. أحيانا في بعض السنن يقع في نفس الإنسان شيء، فإذا جاءت السنة واستبانت لك فاطرح ما في نفسك واقبل على قول نبيك عليه الصلاة والسلام. قال: فنزل فجدح لهم. فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: إذا رأيتم قد الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. وهذه قاعدة في الباب مرت معنا في حديث عمر بن الخطاب الذي قبله، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا، يعني من جهة المشرق، وأدبر النهار منها هنا، أي من جهة المغرب، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. فقد أفطر الصائم. ومثل ما أشرت بالأمس، هذه علامة واضحة ظاهرة يراها الإنسان وهو في البر وهو في البحر وهو في أي مكان، يرى هذه العلامة، والحكم مرتبط بهذه القاعدة: إذا أدبر الليل وأقبل إذا أدبر النهار وأقبل الليل وغربت الشمس، يعني غاب قرصها، فقد أفطر الصائم. نعم.
قال الشارح: والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله في هذا الحديث استحباب تعجيل الفطر، وإنما توقف الصحابي احتياطا واستكشافا عن حكم المسألة.
نعم، وهذا الحديث مثل ما ذكر، ولأجل هذا أورده المصنف هنا في هذه الترجمة، في استحباب تعجيل الفطر. مجرد ما يغيب القرص أفطر، مجرد ما يغيب قرص الشمس ويقبل الليل ويدبر النهار أفطر، لأنه أفطر الصائم كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث يفيد استحباب التعجيل للفطر. نعم.
قال رحمه الله: وفيه تذكير العالم بما يخشى أن يكون نسيه، وترك المراجعة له بعد ثلاث. وفيه أن الغروب متى تحقق كفى، وأن الأمر الشرعي أبلغ من الحسي، وأن العقل لا يقضي على الشرع. قال المصنف رحمه الله: وعن سلمان بن عامر الضبي الصحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
نعم، هذا في المسألة الثانية من المسائل التي عقد هذه الترجمة لأجلها، وهو ما يفطر عليه الصائم، يعني ما الذي يستحب أن يفطر عليه الصائم. الصائم له أن يفطر على ما شاء من الطعام المباح، على ما شاء من الطعام المباح، لكن جاءت السنة بأولوية وأفضلية لما يفطر عليه الصائم. فجاء في ذلك حديث من قوله، وحديث آخر من فعله، أنه عليه الصلاة والسلام يبدأ بالرطب إن تيسر، فإن لم يتيسر فالتمر، فإن لم يتيسر فيشرب قليلا من الماء أو ما تيسر من الماء. هكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام، هكذا فعل وبهذا أمر. جاء في هذا حديثين كلاهما، جاء في هذا حديثان كلاهما أورده المصنف رحمه الله. قال: عن سلمان بن عامر الضبي الصحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. فإنه طهور، فليفطر على تمر. وأيضا سيأتي في الحديث الذي بعده أن إن تيسر قبل التمر وجود الرطب فهو أنفع وأولى. وأهل العلم تحدثوا عن الحكمة، يبحثون عن الأسرار والحكم، لأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام كله حكمة وكله بركة. فالصائم لما يفطر يفطر عن جوع ومعدته خالية، وخير ما يلاقي به المعدة بعد جوعها حلاوة الرطب، حلاوة الرطب. ويذكر أهل العلم في ذلك أن الكبد التي تبث أو يمشي منها القوة للبدن وتغذي البدن، عندما يكون أول ما يلاقيها في الغذاء الرطب أو التمر هذا الحلو تسرع في جذبه وإيصاله للبدن فينشط البدن سريعا خلاف لو مثلا أفطر على خبز أو على كذا ما يكون ذاك النشاط. وهذا الأمر يجده الإنسان بالتجربة، إن أفطر على رطب كيف نشاطه، وإن أفطر على خبز أو شيء من هذا القبيل كيف نشاطه. فدخول هذا الحلو وامتصاص الكبد له يعني تغذيتها لقوى الجسم به، فهذا من مما ذكره أهل العلم في الحكمة من أن النبي عليه الصلاة والسلام يفطر على الرطب، وإن لم يتيسر فالتمر. والرطب فائدته في هذا الباب أعظم من التمر، فائدته أعظم من التمر. قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. أيضا إذا لم يوجد الرطب ولا التمر ووجد الماء فإنه أنفع له أن يبدأ به قبل الغذاء، لأنه يدخل الماء فيرطب المعدة ويهيئها لاستقبال الطعام، فلا يدخل عليها الطعام مباشرة بل يرطبها بهذا الماء، قال: فإنه طهور. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله فليفطر على تمر، زاد الترمذي رحمه الله: فإنه بركة. والحكمة فيه أنه إن وجد في المعدة فضلة أزالها وإلا كان غذاء، وأنه يجمع ما تفرق من ضوء البصر بسبب الصوم. قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي. وهذا شاهد لماذا؟ لما سبق التعجيل بالفطر، يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات مما، فكان هذا هديه عليه الصلاة والسلام في إفطاره، وكان تفيد هذا المعنى استمرار النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الهدي، إن كان هناك رطب أفطر على الرطب، إن لم يكن رطب أفطر على تمر، إن لم يكن تمر أفطر على ماذا؟ على الماء، أفطر على الماء. والآن لما يكون من باب التذكير بالسنة، الآن لما يكون أمام المفطر في مائدة الإفطار الرطب والتمر ومثلا الخبز والزبادي وهذه الأشياء، لا يلتفت إليها، يبدأ بالسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن فيها بركة ونفع عظيم للجسم، فيبدأ أول ما يبدأ بالرطب كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل إن كان ثمة رطب، فإن لم يكن رطب يبدأ بالتمر، فإن لم يكن التمر يبدأ بالماء، ثم بعد ذلك يصير إلى ما أراد أن يطعمه من طعام بعد ذلك. فيعتني المرء بالسنة ويستيقن أن السنة كلها بركة، وأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه المنافع العظيمة والفوائد. ولهذا ابن القيم رحمه الله في الزاد زاد المعاد تكلم كلاما جميلا في من ناحية الطب، لأن ثمة مجلد في زاد المعاد كله في الطب النبوي والأسرار والحكم التي تتعلق بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فذكر هذا الحديث وذكر فوائد عظيمة فيما تعلق بالبدء بالرطب أو التمر ثم الماء إن لم يوجد، فذكر فائدة الرطب أولا على الجوف الخالي من الطعام، ثم ذكر فائدة الماء إن لم يوجد الرطب. نعم.
قال الشارح رحمه الله تتمة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى، رواه أبو داود. وعن معاذ بن زهرة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، رواه أبو داود مرسلا. وورد في بعض الآثار اللهم إني صمت لوجهك وأفطرت على رزقك، أسألك يا واسع المغفرة أن تغفر لي ذنوبي وأن تعتق رقبتي من النار.
نعم. المصنف النووي رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة لثلاث مسائل: الأولى تعجيل الفطر، والثانية ما يفطر عليه الصائم، والثالثة ما يقوله بعد إفطاره. وهذه المسألة الثالثة لم يذكر فيها شيئا، كأنه رحمه الله تعالى نسي ذلك، أو قد يكون يعني مثلا سقط في بعض النسخ، يحصل هذا أحيانا، قد يكون سقط في بعض النسخ، أو يكون المصنف رحمه الله عقد الترجمة ثم نسي المسألة الثالثة. فالسؤال الآن هل في شيء من النسخ التي بأيدي الإخوة حديثا في المسألة الثالثة، أو يكون نسيه المصنف رحمه الله؟ من أجل ذلك الشارح رحمه الله قال تتمة، من أجل ذلك قال الشارح رحمه الله تتمة، أراد بهذه التتمة أن يضيف ما يتعلق بماذا؟ بما نسيه المصنف فيما بوب له المسألة الثالثة ما يقوله الصائم. فأورد بعض الأحاديث والآثار، الثابت منها الأول حديث ابن عمر هو في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، متفق عليه.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الباب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها. مر معنا فيما سبق قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعرفنا أن الصيام يهذب النفوس ويزكيها ويعين بإذن الله سبحانه وتعالى على التحلي بالفضائل والأخلاق والآداب، وذلك إذا عمل الصائم على تكميل صيامه فإنه حينئذ ينتفع بالصيام، أما إذا لم يعمل على تكميل صيامه فإنه لا يستفيد ولا ينتفع. وفي هذا المعنى قال صلى الله عليه وسلم رب صائم لا ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، لأنه ما لأن هذا الصائم ما نوع صيامه؟ نعم، عن الطعام والشراب. والصيام المطلوب من المسلم، هذه مسألة مهمة، الصيام المطلوب من المسلم نوعان: صيام مستمر دائم في الليل والنهار وفي الشهور كلها، صيام دائم واجب أوجبه الله على عباده، هذا الصيام دائم في الليل والنهار في رمضان وفي غير رمضان في كل وقت، وهو صيام الجوارح عن المعاصي وعما يغضب الله سبحانه وتعالى، ولهذا العين عليها صيام، واللسان عليه صيام، والأذن عليها صيام، واليد عليها صيام، والرجل عليها صيام، الفرج عليه صيام، هذه كلها عليها صيام دائم مستمر عن كل ما يغضب الله، يصوم بمنع يصوم أو يصوم هذه الجوارح بمنعها عما يغضب الله سبحانه وتعالى. يأتي شهر رمضان معين على ذلك، معين على ذلك، ولهذا ينتبه الصائم لما يدخل هذا الصيام الذي هو فريضة في شهر رمضان، يحرص على أن يكمل هذا الصيام لينفع في الصيام الدائم، لأن هذا الصيام الخاص الذي في رمضان ينفع نفعا عظيما في الصيام الدائم المطلوب في الحياة كلها، وهذا معنى قوله لعلكم تتقون، يعني إذا كمل المرء صيامه. ولهذا جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أحاديث عديدة في حث الصائم على تكميل الصيام وتتميمه، والبعد عن النواقص للصيام والنواقض والخوارم يبتعد عنها حتى لا يضر بصيامه. منها هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، إذا كان يوم صوم أحدكم يعني اليوم الذي يكون فيه المرء صائما فلا يرفث، الرفث الكلام الفاحش، وهذا منهي المرء عنه في ماذا؟ في كل وقت، في كل وقت، لكن لما كان الصيام مدرسة تربي على هذه الفضائل والكمالات دعي الصائم إلى أن ينتبه لهذه المسألة بشكل أكبر وأعظم وقت صيامه، لأن الصيام يربيه ويهذبه. قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، الرفث الكلام الفاحش، يدخل في ذلك السباب واللعن والشتم، ويدخل في ذلك الهمز واللمز وغير ذلك من الأمور التي ينهى عنها المسلم، مثل ما مر معنا اليوم في صلاة الفجر: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فهذه مطلوب من المسلم أن يتجنبه كل وقت، لكن يوم صيامه الأمر ماذا؟ أشد، لأن الصيام يربي ويهدم. قال: فلا يرفث ولا يصخب، الصخب رفع الصوت واللجج والخصومات عندما يختلف اثنان ويتنازعان في أمر ثم يشتد الأمر بينهما يرتفع الصوت، يرتفع الصوت ارتفاعا لا حاجة له، ارتفاعا لا حاجة له، لأن من يخاطبه أمامه قريبا منه لا يحتاج أن يسمعه بصوت عالي. فرفع الصوت، رفع الصوت نقص في الخلق، إن أنكر الأصوات واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فالصوت العالي هذا نقص، في الخصومات يرفع الإنسان صوته ويزبد ويرعد فالصيام أيضا يعين على علاج هذه المسألة في النفس. فقال فلا لا يصخب لا يرفع صوته، فإن سابه أحد أو قاتله، إن بدأه أحد بالسباب والشتام والمقاتلة فليقل إني صائم. وقوله إني صائم في هذا المقام فيها نوعين من التذكير، تذكير لنفسه هو بصيامه وأن صيامه يدعوه إلى تجنب مثل هذه الأشياء مثل ما تقدم في أول الحديث، فيذكر نفسه إني صائم فليقل إني صائم. وفيها تذكير لمن يقول له هذه الكلمة إني صائم حتى يحترم الصيام ويحترم هذه العبادة التي من أمامه متلبس بها متعبد لله بالصيام، فلا يتعرض له بشيء احتراما للعبادة. قال فليقل إني صائم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الرفث الكلام الفاحش، والصخب الخصام والصياح، وهذا ممنوع في كل وقت ولكنه يتأكد للصائم. قوله ولا يصخب: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. ولابن خزيمة رحمه الله: فإن سابك أحد فقل إني صائم، وإن كنت قائما فاجلس.
وإن كنت قائما فاجلس، هذه يعني جاءت في زيادة في الحديث عند ابن خزيمة، لكن جاءت ثابتة في عند الغضب. عند الغضب قال عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن سكن غضبه وإلا فليضطجع. وهنا المخاصمة تورث غضبا، تورث غضبا، والسنة جاءت بهذا. إذا كان غضبت نفسه اشتعل فيها الغضب يجلس، لأن الجلوس يهدئ النفس، يهدئ النفس. كذلك يعني الغضبان جاءت السنة بأمره بالسكوت وقت الغضب: إذا غضب أحدكم فليسكت. فهاتان يعني هذان أمران مطلوبان من كل من يشتعل في الغضب، إن كان قائما يجلس، وعليه أيضا أن يمنع لسانه من الكلام، لأنه إن تكلم في الغالب كلامه كلام سيء، كلام غير لائق، لأنه يتكلم وعقله مغلق بالغضب فيصدر منه ما لا يليق، يصدر منه ما لا يليق. الحاصل إن كان غضبانا يجلس، أنه بهذا جاءت السنة: إذا كان الذي أمامه أغضبه فيجلس، سواء كان صائما أو غير صائم، بهذا جاءت السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: قال الروياني: إن كان في رمضان فليقل بلسانه، وإن كان في غيره فليقله في نفسه.
ما أعرف وجه لهذه التفرقة بين رمضان وغيره، الحديث مطلق فيبقى على إطلاقه. نعم.
قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري.
ثم أورد هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، في أن يدع طعامه وشرابه، لأن ترك الطعام والشراب هو من أجل التقوى، لعلكم تتقون. فإذا كان ترك الطعام والشراب ولم يترك قول الزور العمل به، ما حقق ماذا؟ مقصود الصيام، مقصود الصيام لعلكم تتقون، لهذا شرعه، هذا مقصود الصيام. فإذا كان صائم فقط عن الطعام والشراب ولكنه لا يصوم عن الحرام وعن الآثام، فالأمر كما جاء في الحديث: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به، وفي رواية والجهل. فهذه أمور يتجنبها الصائم في كل وقت، يتجنبها المسلم في كل وقت، لكنها في وقت الصيام يتأكد ذلك ويكون الأمر في ذلك أعظم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وفي رواية: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل. وفي هذا الحديث التحذير من قول الزور وما ذكر معه، وأن الله لا يقبل صوم صاحبه.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب في مسائل من الصوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه.
هذه الترجمة: باب في مسائل من الصوم، عقدها وذكر فيها ثلاث مسائل، وذكر فيها رحمه الله تعالى ثلاث مسائل تتعلق بالصوم. المسألة الأولى جاءت في الحديث الأول، وهي إذا أكل الصائم أو شرب ناسيا فما الحكم. هذه المسألة الأولى: إذا أكل الصائم أو شرب ناسيا فما الحكم. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقه، فإنما أطعمه الله وسقه. وهذا فيه أن الناس لا يؤاخذ، ونسيانه إن أكل بسببه لا يؤثر على صيامه، يبقى صيامه تاما، ويكون هذا الشيء الذي أكله أو شربه مثل ما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أطعمه ربه وسقه، أكرمه بطعام وشراب مع بقائه على صيامه، تفضل الله عليه بهذا النسيان الذي بسببه طعم أو شرب، ولا يؤثر هذا على صيامه. إذن الحكم في هذه المسألة واضح في الحديث، أن صيامه تام ولا يؤثر عليه ذلك، ويكمل صومه، يكمل صومه كما قال عليه الصلاة والسلام: فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه، فإنما أطعمه الله وسقه. هنا مسألة أيضا يذكرها أهل العلم: إذا رأيت شخصا يشرب في رمضان ناسيا، هو ناسي لكن أنت رأيته، هل تتركه على نسيانه أو تنبهه؟ الواجب أن تنبه، الواجب أن تنبهه وتقول: انتبه، أنت صائم، وتذكره بالصيام لعموم النصوص الواردة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأن فعله من حيث هو منكر، لكنه لا يؤاخذ عليه لأنه ناسي، فأنت بقطع النظر عن النسيان الذي هو عليه تنبهه إذا رأيته وتقول: انتبه، أنت صائم، أو الناس صيام، أو نحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث دليل على أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا لم يفسد صومه، وفيه لطف الله بعباده والتيسير عليهم ورفع المشقة والحرج عنهم. وعند ابن خزيمة رحمه الله وغيره: من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال المصنف رحمه الله: وعن لقيط بن صابرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
ثم أورد هذا الحديث وهو في المسألة الثانية من المسائل التي عقد هذه الترجمة لأجلها، وهي نهي الصائم عن المبالغة في الاستنشاق، نهي الصائم عن المبالغة في الاستنشاق. فهذه مسألة من المسائل التي عقد هذا الباب لأجلها، ألا يبالغ الصائم عند الوضوء بالاستنشاق. والاستنشاق عند الوضوء أخذ الماء في راحة اليد ثم سحبه بالهواء من الأنف حتى يصل إلى أعلى الأنف وسقف الأنف، ثم يستنثر، فتكون هذه الطريقة في التي فيها مبالغة في الاستنشاق حتى يصل الماء إلى يعني سقف الأنف وأعلى، يكون أبلغ في نظافة الأنف عندما يخرج ذلك بالاستنثار، بخلاف إذا دفعه إلى أول أنفه لا يتحقق الكمال كمال الله. فإذا هذا الحديث يفيد أن المسلم في الوضوء مطلوب منه ماذا؟ مطلوب منه المبالغة، مطلوب منه المبالغة في الاستنشاق، المبالغة في الاستنشاق. دعوني أذكر لكم شيئا لا حاجة إلى ذكره مع الأحاديث، لكنه يذكر استئناسا. الأطباء، أطباء المتعلقين بطب الأنف والحنجرة، يذكرون أن هذه العملية من أنفع ما يكون لسلامة الأنف ووقايته من الأمراض ونقائه، وهذا يعرفونه بدراسات وبحوث وتجارب، فيذكرون شيء من ذلك. نحن ما لسنا بحاجة، يكفينا أمر النبي وتوجيهه، لكن مثل هذه الأشياء تذكر أحيانا ويذكرها أهل العلم استئناسا بها. فهذه المبالغة نافعة جدا، نافعة، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم كله نفع، نفع وبركة، نفع وبركة. كثير من المشاكل الصحية المتعلقة بالأنف هذه المبالغة تنهيها بإذن الله عز وجل وتقضي عليها. إذن هذه المسألة الثانية في أورد هذا الحديث لأجل حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، أي الهدي فيه، ما الذي يستحب لي أن أفعل فيه؟ قال: أسبغ الوضوء. إسباغ الوضوء الإحسان فيه وتتميمه وإيصال الماء إلى كل عضو من الأعضاء التي هي فروض الوضوء. وخلل بين الأصابع، المقصود بالأصابع أصابع اليد والقدم، أصابع اليد والقدم، يخلل بين الأصابع حتى يحقق وصول الماء إلى هذه الأماكن والمواطن. والأمر الثالث قال له: وبالغ في الاستنشاق، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فهذا فيه استحباب المبالغة في الاستنشاق في كل وضوء، إلا إذا كان المرء صائما لا يبالغ فيه. لماذا؟ قالوا إن الأنف منفذ للطعام، يصل إلى الجوف، يصل إلى الجوف، فيخشى أن إذا بالغ ينزل شيء من الماء إلى جوفه، فنهي عن المبالغة من أجل ذلك، من أجل ذلك. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث استحباب إسباغ الوضوء وتخليل الأصابع والمبالغة في الاستنشاق إلا للصائم، فتكره المبالغة خشية وصول الماء إلى حلقه. قال المصنف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. متفق عليه.
هذه المسألة الثالثة في هذه الترجمة، وهي إذا أصبح المرء وهو جنب، وهو يريد الصيام، فهذا لا يؤثر على صيامه، يعني كونه الجزء الأول من صيامه كان على جنابه، هذا لا يؤثر على صيامه. بل إذا أذن للفجر يقوم ويغتسل ويصلي وصيامه تم. وأورد في هذه المسألة حديثين. الأول حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنوب من أهله، سيأتي في الرواية الأخرى من غير حلم، وهو جنوب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. فأفاد هذا الحديث صحة صيام الصائم إن أدركه أول صيامه وهو على جنابه، لا يؤثر هذا على صيامه، بل يغتسل ويتم صيامه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث دليل على صحة الصوم من الجنب، سواء كان عامدا أو ناسيا، وسواء كان صيامه فرضا أو تطوعا. وفيه دليل على جواز تأخير الغسل إلى بعد طلوع الفجر، ويقاس على ذلك الحائض والنفساء، إذا انقطع دمها ليلا ثم طلع الفجر قبل اغتسالها صح صومها.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. متفق عليه.
نعم، وهذا بمعنى الحديث الذي قبله. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه جواز تأخير الغسل إلى بعد طلوع الفجر، سواء كان من جماع أو احتلام.
نعم، من فوائد هذا الحديث ما أشار إليه الشارح رحمه الله جواز تأخير الغسل إذا كان المرء على جنابة ولم يغتسل إلا بعد الأذان، بعد أذان الفجر، فله ذلك، يعني يجوز أن يؤخر الصيام، يؤخر الغسل إلى بعد الأذان، ولو كان على نية صيام فإن هذا لا يؤثر على صيامه. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.